سبحانه وتعالى الذي يسر بهذا اللقاء مع إخواني في بقاع شتى من هذه المعمورة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وكلمتي هذه الليلة إن شاء الله تعالى في الكلام على شيء من أحكام الزكاة، وبعد ذلك نتعرض لشيء من حكم الزكاة. ولا شك أن الكلام على أحكام الزكاة يستغرق وقتا طويلا، وربما لا يكفي درس واحد في الكلام على أحكام الزكاة، ولكن أحببنا أن نبين شيئا من أحكام الزكاة بصورة مختصرة، على الأقل تكون مفاتيح لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتب أهل العلم أو مختصرات أهل العلم. من حيث اللغة تحمل معنى النماء والطهر، تحمل معنى نماء الشيء وتطهيرته. وأما بالنسبة للمعنى الشرعي، فالزكاة إخراج مال مخصوص من طائفة مخصوصة لأشخاص مخصوصين، وعلى هذا فالزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة، وهو مما أجمع عليها العلماء، وهي مما أجمع عليها العلماء. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. وأما بالنسبة للأحاديث فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإيتاء الزكاة. والعلماء في الحقيقة يقدمون الكلام على الزكاة، يقدمونه على أحكام الصيام، وإن كان الذين يقومون بواجب الصيام أكثر من الذين يقومون بواجب الزكاة، لأن واجب الصيام يقوم به الفقراء والأغنياء، وأما بالنسبة للزكاة فلا يقوم بها إلا الأغنياء. ولكن مع هذا يقدم الفقهاء الكلام على أحكام الزكاة، لأن الله أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها في حديث جبريل، أو عفوا قدمها في الأحاديث حديث عمر وغيره. نعم حديث جبريل، نعم هو حديث جبريل، حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فقدم الزكاة على صوم رمضان، هذا دل على أنها مقدمة، فلذلك قدمها العلماء في كتبهم. والزكاة أيها الإخوة واجبة أوجبها الله عز وجل، وهي لا تجب إلا على المسلم فخرج بذلك الكافر. وليس معنى هذا أن الكافر لا تجب عليه، بمعنى أنه ليس مخاطبا بها، بل هو مخاطب بها فيما بينه وبين الله عز وجل، لكن المقصود أنه لا يطالب بها في الدنيا، فلم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طالب اليهود أو المشركين بأداء الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما ذهب إلى اليمن قال أخبرهم أو ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فرتب وجوب الصلاة والصيام والزكاة على قبولهم للتوحيد. فالزكاة واجبة على المسلم، و المسلم الغني الذي يملك نصابا حال عليه الحول، ولا يشترط في الزكاة أن يكون هذا الغني أن يكون مكلفا، فلا يشترط أن يكون عاقلا ولا يشترط أن يكون بالغا. فالزكاة واجبة في مال الغني عموما، سواء كان بالغا أو كان صبيا، سواء كان عاقلا أو كان مجنونا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما فرض الزكاة لم ينظر فيها إلى التكليف، لم ينظر فيها إلى التكليف، إنما نظر فيها إلى المال نفسه، فهي حق من حقوق الفقراء، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي آية أخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهي حقوق الفقراء بغض النظر عن كونهم مكلفين أو ليسوا مكلفين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، لم يفصل له ما بين أن تكون ما بين أن يكونوا مكلفين أو لم يكونوا مكلفين. أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا هو القول الصحيح، وفي الحقيقة لا يعرف في المسألة خلاف إلا خلاف ضعيف. وممن تبنى القول بعدم وجوب الزكاة على الصبي والمجنون الشوكاني عفى الله عنه وغفر الله لنا وله، تبنى ذلك الشوكاني في كتاب الدراري الدرر البهية وشرحات الدراري المضية. وقد كنت في الحقيقة مغترا بكلامه فترة من الزمن، وكنت أنظر إلى أدلته على أنها أدلة قوية، حتى تبين أنه ما من دليل إلا وعليه جواب، كاستدلاله مثلا بقوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى ولا معنى لتزكية الصبي والمجنون، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام غير صحيح، فتخرج زكاة الفطر عن الصبي كما نعرف، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أو حيث ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، فأوجبها النبي عليه الصلاة والسلام على الصغير في الوقت الذي يقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. كيف يكون صغيرا وطهرة للصائم؟ الصغير ما يصوم. يقال الجواب عن هذا أن هذا تعليل في الأغلب، فلا يمنع أن يكون قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن هذا على سبيل الأغلب. وهذا هو الصحيح بارك الله فيكم. وشرط الزكاة أولا الحول، فلا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. والمقصود بالحول هنا حولان الحول، أي أن تدور عليه السنة. تدور على ماذا؟ تدور على النصاب. لا زكاة حتى يحول عليه، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، بمعنى لا زكاة في مال حتى يحول الحول على النصاب. فشرط النصاب مقدم على شرط الحول، إلا في شيء واحد لا ينظر فيه إلى الحول، إنما يزكى متى ما حصل، كما قال سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. الزروع والثمار ليس فيها حول، مجرد ما يحصده المزارع ومجرد ما توفر فيه الشروط الأخرى ففيه زكاة. وأيضا الشرط الثاني النصاب، النصاب، والنصاب هو القدر والعدد أو القدر أو الكمية التي إذا بلغت وجب فيها الزكاة، فلا زكاة فيما دونها، وتجب الزكاة فيما في تجب الزكاة فيها وفيما فوقها. هذا هو النصاب. والنصاب شرط في جميع أصناف الزكاة، وإنما تجب الزكاة في أربعة أشياء. الشيء الأول النقدين الذهب والفضة، الشيء الثاني البهائم وهي الإبل والبقر والغنم، والشيء الثالث الزروع والثمار، الزروع والثمار، الشيء الرابع عروض التجارة، عروض التجارة. وقد كنت أقول بقول من يقول من مشائخنا الأكارم والأفاضل بأنه لا زكاة في عروض التجارة حتى تبين الصواب، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه أربعة أصناف. الصنف الأول النقدين، زكاة النقدين الذهب والفضة. والنقدان الذهب والفضة كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنزل الله عز وجل الذهب والفضة بقدر معين، لم ينزل منه الكثير حتى لا تسقط قيمتهما، ولم يخلق منهما القليل جدا بحيث تختل موازين هذا الكون أو موازين الناس، لأن الناس بحاجة إلى الذهب والفضة، أنزلها الله عز وجل بقدر معلوم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالذهب والفضة جعل الله عز وجل فيهما مكانة، أو جعل الله عز وجل لهما مكانة عظيمة في نفوس الناس، لأن الذهب والفضة من المعادن التي لا تتغير مع تغير الظروف، تغير الأحوال ونحو ذلك. والذهب والفضة يكثر فيهما التعامل بين الناس، وإن كان هناك أشياء من المعادن أغلى من الذهب والفضة كالبلاتين أو كالجواهر واللآلئ ونحو ذلك، لكن لا تستعمل إلا نادرا، وإنما جعل الله عز وجل القيمة في الذهب والفضة لأن التعامل بهما منضبط متوازن. وتجب الزكاة كذلك في ما حل محلهما من الأوراق النقدية، الأوراق النقدية التي العمل الموجودة الآن في عصرنا في مجتمعاتنا، كورقة تساوي 1000 ريال أو ورقة تساوي 500 ريال أو ورقة تساوي 100، سواء كانت عملة يمنية أو كانت عملة سعودية أو قطرية أو مصرية أو مغربية أو ليبية أو نحو ذلك، هذه فيها زكاة. وهناك رأي شاذ وضعيف جدا أنه ليس فيها زكاة، وهذا لا أعرف أحدا من رؤوس أهل العلم يقول بها، وإنما هو من أشباه طلبة العلم، والصواب الحق أن فيهما أن في هذه الأوراق زكاة. لماذا؟ ليس قياسا وإنما لأن تقول ألل لو حب الم... فأنتم تعرفون أنه في هذه العصور المتأخرة هذه الأوراق النقدية فيها نصابها تأخذ حكم نصاب الذهب أو حكم نصاب الأموال. الخلاصة والصواب في هذه المسألة أن الأوراق النقدية تحمل نصاب أدنى النصابين من الذهب والفضة أدنى النصابين. وهذه فتوى اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وفتوى جماعة كبيرة من أهل العلم أن الأوراق النقدية تحمل أدنى أو فيها الزكاة إذا بلغت أدنى النصابين. لاحظوا تعبير العلماء عندما قالوا أدنى النصابين، لأن هناك من العلماء من يقول تحمل نصاب تحمل نصاب الذهب، وآخرون يقولون تحمل نصاب الفضة، ويأتي قول ثالث يقولون تحمل نصاب أدنى النصابين الفضة والذهب. ما الفرق بين أدنى النصابين وبين نصاب الفضة؟ أليست الفضة هي أدنى النصابين؟ الجواب نعم، ولكن في غالب مجتمعاتنا الفضة هي أدنى النصابين، لكن قد نأتي على مجتمع تكون فيه الفضة أغلى وأرفع من الذهب. سبحان الله، قد يحصل هذا، وإن كان هذا قليل الاحتمال لكن قد يحصل. فلذلك احتاط العلماء فقالوا أدنى النصابين، يعني ليس القضية قضية فضة، القضية أدنى النصابين. لماذا عملا بأدنى النصابين؟ عندنا القاعدة العامة في باب الزكاة أنه إذا ترددنا في مسألة هل نقول بكذا أو كذا، ننظر فيها للأحظ للفقير، ننظر فيها للأحظ للفقير. فمثلا نصاب الفضة عندنا الآن في اليمن ما يقارب تقريبا 30 أو 35 ألف، ولو قلنا إن الأوراق النقدية تأخذ مأخذ ذهب من حيث النصاب، فمعنى هذا من كان عنده 100 ألف أو 200 ألف نقول له لا زكاة في مالك، لأن نصاب الذهب الآن يقارب تقريبا 400 ألف أو 500 ألف. فعلى هذا فمن عنده تحت 400 ألف 300 350 200 250 150 100 نقول لا زكاة فيها إذا أخذنا بنصاب الذهب. لكن لو أخذنا بنصاب الفضة أو أخذنا بأدنى النصابين لقلنا أدنى النصابين هو 30 أو 35، إذن ما فوق 35 فيها زكاة. هذا الصنف الأول، وهذا النوع الأول من أنواع الزكاة أو من أنواع الواجبة التي تجب فيها الزكاة. وهكذا أيضا بارك الله فيك، حصل الغلط كذا والله مستعان. طيب الله يبارك فيكم، تكلمنا عن الصنف الأول وهو الصوت مسموع الآن يا إخواني؟ الصوت مسموع؟ الله يحفظنا وإياكم. طيب الله يبارك فيكم، الصنف الأول هو النقدان من الذهب والفضة وما حل محلهما. الصنف الثاني البهائم، وهي الإبل والبقر والغنم. وهذه الأصناف إنما أوجب الله عز وجل فيها الزكاة لأنها في الحقيقة تتخذ للدر، در اللبن والتناسل ولادة ونحو ذلك والتكاثر، فأوجب الله عز وجل فيها الزكاة. وأنتم تلاحظون أيضا أن أكثر الأصناف التي أوجب الله عز وجل فيها الزكاة أن أكثرها تتخذ للتكاثر وللأرباح، يعني بمعنى أن البهائم تأتي بأولاد وتأتي بصغار ويحصل تكاثر ونحو ذلك. الذهب والفضة تتخذ للتجارة، عروض تجارة تأتي بأرباح، ونحو ذلك، بخلاف بعض الأشياء وقد تكون قليلة فيها الزكاة وإن كانت لا تتخذ مثلا للأرباح. طيب، البهائم هي الإبل والبقر والغنم. الإبل نصابها، طبعا لن نتحدث عن جميع النصاب لكن سنشير إلى شيء يسير جدا بحيث أن الأخ يفهم ما معنى النصاب وما معنى الوقص وما معنى غير ذلك. البهائم الإبل فيها لا شيء فيها حتى تكون خمس من الإبل، فإذا كانت أربع، إذا كانت أربع من الإبل لا زكاة فيها، حتى لو كانت له حيوانات أخرى وبهائم أخرى. لو كانت عنده أربع من الإبل مع بعض الخيول أو أربع من الإبل مع بعض الغنم أو مع بعض البقر ليس فيها زكاة حتى تتكون خمس من الإبل. المهم أن تكون خمسا من جنس الإبل بغض النظر عن نوع الإبل، لأن الإبل أنواع كما تعرفون أنتم، هناك الإبل الحمراء وهناك الإبل البيضاء وهناك الإبل السوداء، والحمراء يعني التي فيها نوع يميل الحمرة، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بتسكين الميم، بتسكين الميم، حمر جمع حمراء، حمر النعم، النعم حمر النعم بفتح النون. وأما حمر، الحمر جمع حمار وينطق بحمر، حمر النعم يعني حمر الأنعام. والإبل نفسها تتفاوت، هناك الإبل العربية، هناك البخاتي، هناك العرابي، هناك يختلف. المهم أن إذا كانت إبل سواء كانت بسنام أو سنامين فإنها تضم بعضها إلى بعض، وهذه مسألة مهمة أن الجنس تضم أنواعه. من وسطك ستة أصناف أنواع الجنس تدخل تحته أنواع كثيرة، كالبر جنس يدخل فيه البر الأحمر، البر الأبيض، البر البلدي، البر الخارجي، هذا كله تحت جنس واحد وهو جنس البر. وهكذا بالنسبة للإبل، إذا كانت إبل ولو كانت مختلفة الأنواع فإنها تضم بعضها إلى بعض، لكن لا تضم الإبل مع حيوانات أخرى. لو كان شخص عنده أربع من الإبل وبقرة لا تضم، وهذه فائدة في جميع الأصناف. البر جنس لا يضم مع الشعير خلافا لمن قال من أهل العلم كمالك وغيره، البر لا يضاف مع الشعير، وهكذا البر لا يضاف أيضا مع التمر، التمر جنس والبر جنس كذلك. فيضم الجنس يضم أنواعه إلى بعضها البعض ولا يضم جنس إلى جنس آخر. الإبل خمس من الإبل فيها شاه واحدة، يقول العلماء فيها أو على حسب الحديث الذي حيث أنس وغيرهما، حيث أنس وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا، حيث أبي بكر الصديق، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في كل خمس من الإبل شات. ولاحظوا أنتم أن الشرع جعل الأصل في الأغنام التي تخرج للفقير أنها تكون إناث من صنف الإناث، فيقال في كل أربعين شات، في كل خمس من الإبل شات، في كل عشر من الإبل شاتان. لماذا ما يقال تيسان؟ لماذا ما يقال كبشان؟ الشرع يحرص على نوع الإناث لأن الأنثى أنفع الفقير من جهة الدر للبن ومن جهة التكاثر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأنثى أنفع في الزكوات والذكر أنفع في الأضاحي. إذا أراد الإنسان يخرج زكاة يخرج من قسم الإناث، وإذا أراد الشخص أن يضحي من قسم الأذكار، أو عفوا من جنس الذكور، من جنس الذكور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بجنس الكباش لم يضحي بالإناث، فالإناث أنفع الفقير والذكور لحمها أطيب. وخمس من الإبل فيها شات ثم لا شيء فيها حتى تبلغ العشر. ما معنى لا شيء فيها؟ يعني الست، السادسة لا شيء فيها، خمس فيها شاه والسادسة لا شيء فيها، والسابعة كذلك، الثامنة، التاسعة، العاشرة فيها شاتان، العشر فيها شاتان، يعني في كل خمس شاه حتى تبلغ العشر. طيب ما بين الخمس والعشر ماذا يسمى عند العلماء؟ ماذا يسمى عند العلماء؟ العلماء يسمى وقص، واو وقاف وصاد، وقص. والوقص ما هو تعريفه؟ قال العلماء هو ما بين النصابين. وللعلم يا أيها الإخوة إنه لا ليس هناك وقص إلا في البهائم، ليس هناك وقص إلا في ماذا؟ في البهائم. وعلى هذا فلو قال الإنسان مثلا أنا عندي 100 جرام من الذهب، هل أزكي على 85 جرام وأما 15 الزائدة هي وقص؟ نقول لا وقص إلا في البهائم فقط. فيقول لنا كيف الحل طيب بهذه 100 جرام؟ نقول أخرج عليها جميعا الزكاة. كيف يخرج عليها؟ يحسبها جميعا ويخرج 2، يعني ما يعادل 2.5% من يعني من قيمة هذا الذهب جميعا، يحسب 100 جميعا. وهكذا فالإبل فيها 5 ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 10، ففيها شاتان، الخمس فيها شاه، ثم لا لا زكاة فيها حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 فيها شاتان، ثم إذا بلغت 15 ففيها 3 شيات، ثم إذا بلغت 20 ففيها 4 شيات، ثم بعد ذلك إذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض. لاحظوا فيها ابنة مخاض، ابنة مخاض معناه أنثى بكرة صغيرة، إبل أنثى صغيرة سنها 1 سنة فقط. ثم بعد ذلك إلى آخره. ممكن أن تراجع المطولات، ممكن أن تراجع المطولات من أجل أن بارك الله فيكم، نحن نريد الاختصار فقط. وهكذا البقر في كل 30 تبيع، والتبيع هو الذكر الذي سنه 1 سنة في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة أي أنثى سنها 2. ثم بعد ذلك الغنم في كل 40 من الغنم في كل 40 شات، شاه 1 إلى 121 ففيها شاتان، إلى ما بعد ذلك. ممكن أن تراجع المطولات. ويشترط أيها الإخوة في هذه البهائم جميعا أنها تكون سائمة، بمعنى يشترط فيها أنها لابد أن تكون سائمة، بمعنى أنها لابد أن ترعى من المراعي. فإذا كانت مما، فإذا كان الرجل أو كان المالك مما يخسر عليها وينفق عليها، كان يشتري لها البر أو الدقيق أو يشتري لها العلف ونحو ذلك، والبرسيم أو القضب أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة لا زكاة فيها، كما يقول بعض الناس زكاتها في بطنها، لا زكاة فيها. لماذا؟ الشرع خفف عن المسلم، لأن المسلم يحصل له أن يتعب إذا اشترى لها العلف، قد يخسر عليها كثيرا، فرحمة من الله عز وجل، رحمة بهذا المسلم، أسقط عنه الزكاة، لا زكاة في حقه أو لا زكاة عليه حتى تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى من المراعي. أحيانا قد يحصل لبعض البدوان كما تعرفون، أصحاب مثل السكان البدو الذين يسكنون في الصحاري، مثل أصحاب بيحان مثلا، أصحاب قبائل نهد والكرب والصيعر ومثال هذه القبائل التي تسكن فيها، تسكن في بعيد من القرى أحيان قد يحصل لهم أنهم يسمعون عن مطر نزل في المكان الفلاني فينقلون الخيم وينقلون بعض المواعين وبعض الأدوات وينتقلون إلى تلك المناطق فيظلون عند هذا العلف والكلى والأعشاب ما يقارب 6 أشهر 7 أشهر قد تصل 8 أشهر 9 أشهر 10 أشهر ونحو ذلك ثم يرجعون إلى بيوتهم وأماكنهم فيعلفونها من الآبار التي هي لا تخرج إلا بالديزل وتحتاج إلى تكاليف. أعيد لكم الشرح مرة أخرى على الأخوة يعني ما فهموا هذا. بعض الناس يكون مثلا في بلده عنده أراضي, هذه الأراضي تنبت البرسيم والعلف, لكن هذا البرسيم ما يخرج إلا بزراعة بسقي الماء هذا ما يخرج إلا بالآبار المكائن بالديزل. هل على صاحب الغنم أو الإبل أو كذا هل عليه زكاة؟ الجواب لا, لأن هذه ليست من السائمة. لكن أحيانا قد يحصل أنه يسمع عن مكان من الأماكن نزل فيه مطر فأنبت العشب الكثير فينتقل إلى هناك, فربما عاش في ذلك المكان 8 أشهر أو 10 أشهر أو 9 أشهر ثم يرجع. فأغلب الحول وأغلب السنة عاش في بين الأعشاب وبين ما بين أن كانت عندما أو عاش حالة تكون فيه البهائم سائمة ثم يرجع إلى بلده فيكون أو فتكون أغنامه أو بهائمه غير سائمة. ما هو الحل في هذه المسألة؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: العبرة بأغلب العام. العبرة بأغلب العام يعني ينظر إلى أغلب العام, لأن العرب تعرف أن أغلب العام له حكم العام, يعني 9 أشهر له حكم السنة. ولذلك بارك الله فيكم يقول الله عز وجل في كتاب الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لماذا قال الله عز وجل حولين كاملين؟ حتى لا تفهم المرأة أنه حول وبعض الحول, حول وأغلب الحول. قال كاملين معنى أنهما سنتان كاملتان تامتان. فالعرب تعرف هذا الأمر وعليه فتخرج الزكاة من كما ذكرنا بارك الله فيكم. القسم الثالث أو النوع الثالث الزروع والثمار. الزروع والثمار, ما الفرق بين الزروع والثمار؟ الزروع لا تؤكل إلا إذا طحنت ثم عجنت ثم طبخت, كالبر والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك. هذه أمثلة للحبوب تسمى الزروع أنها تزرع. وأما الثمار فتؤكل جاهزة, إنما تحتاج إلى شيء من الغسل كالعنب وكالتمر ونحو ذلك. فالشرع أوجب الزكاة في الزروع والثمار, والحنابلة مذهبهم أن الزكاة في الزروع والثمار في كل حب يكال ويدخر. هذا ضابط ما تجب فيه الزكاة عند الحنابلة من الزروع والثمار, في كل حب يكال ويدخر. وقولهم في كل حب يكال ويدخر أي كل حب يصلح أن يكال, ففي كل حب يكال, فمعنى هذا أن ما كان يوزن فلا زكاة فيه كالخضروات ونحو ذلك لأنها موزونة. ويدخر أي يحفظ, الادخار الحفظ يعني يحفظ لسنوات. المقصود هنا الادخار يعني الادخار بدون أدوات حافظة وبدون ثلاجات أو برادات أو نحو ذلك. الآن ممكن تأتي بشيء, ممكن العنب الآن يحفظ في الثلاجات, العلماء لا يعنون هذا, يعنون الأشياء التي تحفظ لذاتها هكذا كالبر ونحوها. فكل حب يكال ويدخر ففيه الزكاة, وعلى هذا فيدخل فيه الدخن, البر والدخن والأرز والذرة ونحو ذلك. لكن مذهب جماعة من العلماء أن الزكاة واجبة في 4 أشياء, شيئين من الزروع وشيئين من الثمار. أما الشيئان اللذان من قسم الزروع فهما البر والشعير, وأما القسمان اللذان في يجب في الثمار فهما الزبيب والتمر. وهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم، تعالى أعلم، والله تعالى أعلم، اللي يظهرنا هذا هو الصحيح. وقد استدل الشوكاني رحمه الله تعالى بالدراري لهذا القول بأدلة تراجع إن شاء الله تعالى. وشرط الزكاة في الثمار أنها لابد أن تجف وتيبس. فمثلا الزبيب قبل أن يصير زبيبا ماذا كان؟ كان عنبا. لماذا ما تكون الزكاة في العنب؟ الجواب لأن العنب عرضة للتلف، عرضة لأن يكون عاطبا، عرضة لأن يخيس وينتهي. والسبب في ذلك الماء، فالعنب فيه ماء، فيه رطوبة كثيرة، وعندما يصير زبيبا يذهب الماء، ماء العنب يذهب. ولذلك من السهل أن يعصر العنب، ومن الصعب أن يعصر الزبيب. لماذا؟ لأن العنب فيه رطوبة، فيه سيولة، فيه ماء، هذا الماء هو الذي يؤثر في فساد العنب. لكن عندما يضرب بالشمس، أنتم تعرفون أصحاب الزبيب كيف يفعلون، يعرضونه للشمس فتمتص الشمس هذا أو تجفف هذا الماء فيبقى شحمة الزبيب فيكون صالحا للادخار. وهكذا بالنسبة للتمر، الرطب فيه سيولة وفيه ماء كثير، ثم بعد ذلك يجف ويصبح تمرا. التمر صالح للادخار، الزبيب صالح للادخار، بخلاف التمر، بخلاف الرطب والعنب فإنهما غير صالحين، غير صالحين للادخار. وهكذا أيضا بالنسبة للحب، البر والشعير لا زكاة فيهما حتى يشتد، وقبل الاشتداد لا زكاة فيه لأنه عرضة للتلف. والقسم الرابع هو عروض تجارة، وعروض تجارة أيضا أريد من الإخوة أن ينتبهوا لهذا، لأن بعض الإخوة، وأظن غالب من الإخوة السلفيين، غالب الإخوة السلفيين ربما لا يرون زكاة عروض التجارة، ربما هم متأثرون بفتوى شيخ المسلمين في هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورفع الله درجته، وربما هم متأثرون أيضا فتوى شيخنا العلامة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وجمع. ولكن أنتم تعرفون أيها الإخوة أن السلفي المتمسك بالكتاب والسنة هو الذي يدور مع الدليل، يدور مع الدليل، ما كان في المسألة دليل فإنه يقدم الدليل على الجميع. وأما علماؤنا فعلى أعيننا وعلى رؤوسنا، ولهم منا كل الاحترام والإجلال، ولهم منا الدعوة الخالصة، أن الله عز وجل يرحمهما وأن الله يرفع درجتهما. لكن أنتم تعرفون كما قلت لكم أن الواجب على طالب العلم أن يتحرى الدليل. عروض تجارة مما قد درسنا على شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب الأصابي في درس الدراري في صعدة، وكان ذلك تقريبا في عام 91، يعني عام 1411 تقريبا، قبل ما يقارب 20 سنة تقريبا، كان هذا درسنا عند شيخنا الشيخ محمد أنه كان لا يقول بعروض تجارة، ثم رجع الشيخ إلى القول بعروض تجارة. وأما شيخنا الشيخ مقبل فبقي على هذا أنه لا زكاة بعروض تجارة، لأنه لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة. لكن أيها الإخوة أنتم تعرفون أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم أورع الناس وأخوف الناس من الله عز وجل، وأعرف الناس بالشريعة، وأشد الناس وقوفا عند حدودها. فجاء عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس، منهم عائشة، منهم عمر، ومنهم ابن عمر، ومنهم جماعة ذكرهم البيهقي، وذكرهم ابن عبد البر في التمهيد، ذكرهم أنهم كانوا يفتون بعروض تجارة. ويستحيل يا إخواني، يستحيل، نحن نقول لا نقول مستحيل، نقول صعب، بعيد جدا أن يتعمدوا أن يخالفوا، أن يتعمدوا، يعني بعيد بعيد جدا يا أخواني، بعيد جدا أن يتعمد أن يفتي وهو يعلم أن الأصل في أموال الناس الحرمة ونحو ذلك. لا شك أن هذه المجموعة الطيبة المباركة من الصحابة، ولا سيما مع كونهم لا مخالف لهم، لا شك أنه يقدح في النفس أن الصواب معهم. فلذلك الصواب في هذه المسألة أن هناك عروض تجارة، أن هناك زكاة في عروض تجارة. وقد حكى الجماعة من العلماء الإجماع على هذه المسألة، حكاه البيهقي في السنن، وحكاه الشافعي، وحكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في الكتاب الأموال، وحكاه ابن عبد البر، وحكاه ابن قدامة، وحكاه ابن منذر في الإجماع ونحو ذلك. وهو قول أئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقول كذلك الفقهاء السبعة من التابعين. وعلى هذا فلا شك أن الإنسان يهاب أن يخالف هؤلاء. ولا يعرف عن أحد أنه خالف في زكاة عروض التجارة من المتقدمين إلا ابن حزم عفى الله عنه وعنه. وليتكم تقرؤون ماذا قال في المحلى له، حيث يعني شنع على المخالفين، وكلامه في الحقيقة بعيد من الصواب، بعيد من الصواب. وأما ما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورفع الله درجته من أن عطاء لا يقول بهذا القول، فقد ناقشه الشيخ محمد بازمول في رسالة معرفة الراجح من الخلافة، وبهذا المعنى قرأتها قديما قبل سنوات، تراجع إن شاء الله تعالى الراجح في مسألة الزكاة ونحو ذلك. فصحيح أن عروض تجارة في زمان، ما هي عروض تجارة؟ عروض تجارة كل شيء يعرض للتجارة، كل شيء يعرض للبيع، سواء كان مواد غذائية أو مواد كهربائية أو مواد بناء أو أقمشة أو مواطير أو سيارات أو جوالات أو كمبيوترات أو نحو ذلك، كل شيء يعرض البيع وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة. حتى لو كانت هذه الجوالات مثلا صاحب المحل يأتي بجوالات فتبقى أسبوعا أسبوعين قد شهر شهرين ثم تخرج ويأتي بجوالات جديدة، كذلك فيها زكاة. بداية الحول ينظر متى فتح المحل، ثم في كل عام بعد حولان الحول يزكي على هذه الأموال. وكنت على أساس أيها الإخوة أن أطيل معكم الكلام وأتكلم معكم كذلك حول الأصناف الثمانية التي أوجب الله عز وجل فيها أو أوجب الله عز وجل لها الزكاة، وهي المقصودة بقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وكنت أريد أن أشرح أيضا من هم الأصناف الذين لا يجوز لهم إعطاء الزكاة، وأيضا كنت أريد أن أتكلم عن الحكم من هذه الزكاة وشيء من أدب الزكاة، ولكن أرجو منكم أن تعذروني كأني قد تعبت قليلا، وأنتم تعرفون يا أخواني يعني ربما نجد عندكم العذر إن شاء الله، خطبة جمعة وتراويح وكذا، لا شك أن الإنسان سيتعب قليلا. طيب من عنده سؤال يتفضل. طيب الله يبارك فيكم، هذا سائل يسأل جزاك الله خير يا أخي أبو الياس الله يبارك فيك، مراء عليها قضاء من شهر رمضان السابق هل تخرج نقود؟ الجواب لا نقود بارك الله فيك. إن كان عليها قضاء من شهر رمضان أو من رمضان السابق فنقول لها صومي بعد رمضان هذا، تصومي الأيام التي فاتتك من رمضان السابق، فإن كانت تستطيع أن تصوم فتصوم، وإن لم تكن تستطيع أن تصوم كان يكون قد أصابها مرض مزمن أو عجز تام فتنتقل إلى الإطعام، فتنتقل إلى الإطعام. لكن إن كانت تستطيع أن تصوم فتصوم، فإن كانت أخرت من رمضان السابق إلى رمضان هذا إهمالا وتكاسلا فعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها، ومع كل يوم إطعام كل إطعام مسكين لكل يوم. فمثلا لو عليها 6 أيام تصوم 6 أيام وتطعم 6 مساكين، عليها 7 أيام تصوم 7 أيام وتطعم 7 مساكين، وهكذا. وأما إذا كانت أخرت لعذر فليس عليها إلا القضاء فقط. وهذا سائل أيضا آخر يسأل، امرأة تسأل وهي لا تقدر على الصيام وتطعم، فتسأل هل يجوز إخراج طعام شهر كله في هذه الأيام وإذا كان جائز فما مقدار الطعام الشهري؟ جزاك الله خيرا. أنا مرت معي فتوى لبعض المشايخ الأفاضل من علماء هذا العصر أنه يقول لو أنه أطعم في أول الشهر لا حرج عليه، والأفضل له أنه يؤخر، لو استطاع أن يطعم في آخر الشهر فلا بأس إن شاء الله تعالى. ممكن أن يطعم في آخر الشهر، يطعم طعام 30 مسكين ويعطيها لشخص واحد لا بأس، لأن الله عز وجل لم يطلب منا عددا معينا، إنما قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فربما فلا بأس أن يعطيها لشخص واحد، فلا بأس بهذا. امرأة تسأل وتقول لي لا تقدر على الصيام وتطعم، فتسأل هل يجوز إخراج طعام شهر كله في هذه الأيام إذا كان جائز؟ طيب، هذا يحتوي على ثلاثة أقسام هذا السؤال. أولا، امرأة تسأل تقول لا تقدر على الصيام، إن كان هذا العجز عجز تام، معنى أنه عجز مستمر، عجز مزمن، ففي هذه الحالة تنتقل إلى الإطعام. أما إذا كان عجز مؤقت فتنتظر حتى تشفى ثم تصوم، فإذا كانت من أهل العجز المستمر ففي هذه الحالة تطعم. كم تطعم؟ تطعم عن كل يوم مد من القمح، كما جاء عن عباس وغيره، مد من القمح عن الإطعام. إطعام، قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مد من القمح عن كل مسكين، يعني بمعنى ما يقارب ربع الصاع. وخذ هذا الضابط في هذه المسألة، كفارة الإطعام بالنسبة للكبير في السن هي من حيث المقدار على النصف من زكاة الفطر، على النصف مما يجب في زكاة الفطر. نعم، إذا كان هذا جائزا فما مقدار هذا الطعام؟ ذكرنا هذا. هل يجوز أن تخرجه في هذه الأيام؟ نقول الأفضل لها أن تؤخر، الأفضل لها أن تؤخر إلى آخر الشهر، هذا الأفضل لها. وبعض العلماء يرى أنه إذا فعلت في أول أيام رمضان لا حرج. وأما أن تقدم الإطعام قبل دخول رمضان فقد قدمت العبادة قبل سببها، فلا يجزئ، كالذي يكفر كفارة إطعام 10 مساكين ويقول هذه الكفارة عن اليمين التي سأحلفها غدا، هذا لا يجوز. أو يخرج زكاة مال ويقول هذه الزكاة عن المال الذي سيبلغ نصابا فيما بعد، لا يجوز. فلا يجوز تقديم العبادة عن سببها، لا يجوز تقديم العبادة عن سببها. هل يجوز الإنسان يصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر بساعة أو ساعتين؟ الجواب لا، لا يجوز تقديم العبادة عن وقت سببها، لكن يجوز تقديم العبادة عن شرط وجوبها، عن شرط وجوبها. فمثلا لا يجوز الإنسان أن يكفر كفارة يمين عن يمين لم يحلفها بعد، لكن يجوز له أن يحلف، يجوز له إذا حلف أن يكفر قبل أن يحنث. فمثلا لو قال والله لا أدخل بيت زيد، فيجوز له أن يكفر بعد هذا اليمين وقبل أن يدخل أو بعد أن يدخل. ولذلك قال البخاري باب كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، قبل الحنث وبعده. طيب، سؤال، نصلي في مسجد صلاة التراويح 8 ركعات ولا يوتر الإمام، يقوم الإمام بالدعاء في الركعة الثامنة. السؤال الأول، ما صحة هذا الدعاء؟ هذا غلط، الدعاء يكون في قنوت الوتر، ما يكون في صلاة في قيام الليل ولا يكون في صلاة التراويح، يكون في الوتر. الدعاء الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الوتر فقط. السؤال الثاني، إن لم يصح الأمر هل نتابعه أم لا؟ الله أعلم. أرى أنك تتوجه بهذا السؤال إلى الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، أو الشيخ عبيد، أو الشيخ محمد بن هادي، ومن المشايخ المعروفين، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث، إلا متابعه ماذا نعمل؟ هل نخرج أم نجلس أم ماذا؟ كذلك الحق السؤال الثالث والسؤال الثاني. طيب، امرأة عليها قضاء من شهر رمضان السابق هل تخرج نقود؟ أجبنا عن هذا بارك الله فيك. شخص عليه القي فتقي من بعد القي شرب جرعة ماء وأكل ولزات الحرقة من الحلق، ما حكم ذلك؟ طيب الجواب بارك الله فيك، عليه أن يقضي يوما مكانه، وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال من استقاء فليقضي ومن درعه القيء فلا شيء عليه، ليس معنى هذا أن لو غلبك القيء فتقيأت، ليس معنى هذا أنه عذر لك في الإفطار أن تأكل وتشرب، لا، ولكن بيان حكم من النبي عليه الصلاة والسلام، بيان بأن صومك هذا فسد بتعمد التقيؤ، فعليك القضاء، لكن عليك أن تستمر في الصوم، وليس عذرا لك بأن تأكل وتشرب وتعاشر الأهل ونحو ذلك. رجل ظلم زوجته وضربها وشتمها وساء في معاشرتها، وبعد أن انفصلوا أحس الرجل بالظلم والذنب العظيم، فما نصيحتكم له وكيف يكفر عن ذنبه؟ طيب بارك الله فيك، تكفير أو الذنوب إذا كانت متعلقة بالخلق من حيث ضربهم وتعدي على أبدانهم وتعدي على أموالهم وعلى حقوقهم، فيغفر الله عز وجل هذه الذنوب برد المظالم إلى أهلها بالتوبة الصادقة والندم على ما صدر والعزم على أن لا تعود، ورد المظالم إلى أهلها، لابد أن ترد المظالم إلى أهلها، فإما أن ترد هذه المظالم أو يعفو عنك من وقع منك عليه ظلم، إما أن يعفو عنك صاحب الحق أو أن يسترد منك هذه المظالم، فنصيحتي له أن يستسمح من هذه المرأة ويطلب منها أن تعفو عنه وأن تتجاوز عنه، وإلا فإن الله عز وجل سيقتص لها يوم القيامة، وعليه بالاستغفار وعليه بالتوبة الصادقة مع الله عز وجل. وهذا يا إخواني غلط، كون هذا يحصل من الرجل على زوجته ضرب وشتم، لا شك أن هذا غلط وهذا ظلم، والله عز وجل يقول ولهن، يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وله يقول سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالمرأة الزوجة تحتاج إلى شيء من العشرة الطيبة والكلام الطيب والصبر على أذاها والصبر على شيء من اعوجاجها، فأما بالنسبة لهذه القسوة فهذا لا ينبغي أن يصدر من المسلم حتى مع المسلم، الرجل الذي يتحمل أشد من هذا لا ينبغي أن يصدر هذا من رجل مع رجل، فكيف مع زوجته التي تعتبر بارك الله فيكم لها حق عظيم على زوجها. طيب سؤال آخر يقول من هو مريض في حنجرته وأحيان يخرج منه دم في حلقه، يبصق الدم الخارج وليس عليه حرج إن شاء الله تعالى، وإذا حصل أن الدم من الحلق دخل إلى المعدة فليس عليه حرج، لأن هذا ليس بقدرته وليس باختياره، لكن لو وصل الدم إلى اللسان عليه أن يلفظه خارج الفم وليس عليه حرج. طيب هل يجوز أن أعطي زكاة أموالي لوالد زوجتي؟ إذا كان مستحقا فقيرا فلا بأس، فليس هو ممن منع الله عز وجل إعطاءه الأموال، كالذي يحرم عليهم إعطاء الأموال الهاشمي مثلا والرجل الغني أو القوي المكتسب والأصول والفروع ونحو ذلك ما ذكرها العلماء، تراجع إن شاء الله كتاب العمدة تجد هذا. المريض بالفشل الكلوي لتغطية مصاريف العلاج، طيب هذه تحتاج إلى نظر، بارك الله فيكم. أنا أعرف من نفسي من أهل العلم بهذا الأمر، لكن يحتاج إلى نظر قضية الرجل المريض الذي يحتاج إلى نفقة للعلاج، هل يعتبر من الأصناف الثمانية؟ يحتاج إلى نظر، نراجع المسألة إن شاء الله. قد مرت معنا كثيرا لكن نحتاج إلى ثبت أكثر. هل ثبت حديث في فضل قتل الوزغ باليد من غير العصا؟ لا أعرف شيئا في هذا، لا أقول لك الله أعلم، أقول لو قلت الله أعلم معنا ما مر معي شيء، لكن أقول لك بارك الله فيك لا أعرف حديثا في هذا الباب. طيب، تقول قامت أختي الفحص على بطنها بحضور زوجها لأن الطبيب كان رجل ولم تكشف لا عن وجهها ولا عن شيء إلا بطنها فقط، هل هذا جائز؟ وفي حالة عدم حضور زوجها يكون هذا جائز؟ إذا احتاجت المرأة أن تكشف العورة عند الطبيب فلا حرج في هذا، إذا كانت الحاجة. ويا حبذا لو استطاعت أن تستغني أولا إذا احتاجت لكشف العورة أن تكشفها عند امرأة، تحرص على هذا الأمر، فإذا لم تجد امرأة وكشفت عند رجل أرجلها ألا حرج إن شاء الله تعالى، والأفضل لها أن تحرص على رجل هذا، ولا عفوا والأفضل لها أن تحرص على امرأة. وهكذا بالنسبة للرجل يحرص على كشف العورة إذا أراد العلاج، أن يحرص على أن يكشف العورة عند رجل مثله، وإذا لم يجد رجلا فيكشف عند امرأة. وفي المقابل أيضا، هل يجوز لها أن تكشف في حال عدم حضور الزوج؟ أقول لا ينبغي إلا مع حضور محرم، لا ينبغي إلا مع حضور محرم، وليس كل الأطباء موثوق بهم، ليس كل الأطباء موثوقا بهم موثوقين بهم، فلا ينبغي أن يكشف تكشف المرأة إلا مع محرم. نعم. طيب، هذه تقريبا خلاصة الأسئلة. هذه خلاصة الأسئلة، فما أدري هل بقي شيء، هل بقي شيء في ما أدري يا إخواني، هل درس الزكاة بالنسبة حكم الزكاة وشروطها والأموال التي تجب فيها الزكاة، هل هو واضح؟ هل هو واضح بالنسبة لكم؟ بس يكفي حتى الإشارة فقط إلى أن هذا واضح، الحمد لله. السؤال، امرأة عفوا يا أخي الكريم، السؤال مش واضح. امرأة حامل، امرأة حامل، نعم، هل يمكن أن تصوم مخافة عن ابنها الذي في بطنها؟ امرأة حامل هل يمكن أن تصوم مخافة عن ابنها الذي في بطنها؟ والله يا أخي السؤال غير واضح، الله يبارك فيك. امرأة حامل، طيب هل يمكن أن تصوم؟ إيش هذا؟ ميم وخاء وفاء وتاء. طيب الله يبارك فيكم يا أخواني. نسأل الله يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه. واسمحوا لي في بعد الدرس أن أستأذنكم وأن أعتذر لكم عن المواصلة. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الله مستعان يا أخواني، الله مستعان، الله أن يفرج عنا عنكم. رجل وضع مالا كضمان على بيت اكتراه هل يزكي على هذا المال؟ المال هذا إذا كان يملكه ويعتبر هو مالكا له فيزكي عليه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. وأما إذا كان هذا المال محتمل أن يرجع إليه ومحتمل أن يذهب فهو متردد، فالملك في الحقيقة ليس مستقرا، فإنه لا زكاة عليه. ومن شروط زكاة المال أن يكون المال مملوكا للمالك، ولا بد أن يكون الملك مستقرا. أما إذا كان مترددا فإنه لا زكاة عليه. رجل عليه زكاة لم يخرجها منذ سنوات، فهل يخرجها على نصاب السنة الحالية أم على كل سنة؟ لو أخرجها على السنوات النصاب السنوات الماضية فإنه يكون قد أخرج الذي في ذمته، ولو استطاع أن يخرج على هذه السنوات الأخيرة فهذا أحوط له. نعم، إلى هنا يا إخواني، واسمحوا لنا. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، الحمد لله رب العالمين. اتفضل أحد الأخوة يأخذ اللاقط، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة